بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم فيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حيهل. قوله رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هذا تعريف للكلام عند النحويين، كلامنا أي معشر النحويين، ولا يقصد الكلام عند اللغويين، فإن الكلام عند اللغويين هو كل ما يوصل الفكرة من أي نوع من الكلام كان. وأما الكلام المقصود عند النحاة فهو ما ذكره رحمه الله بقوله لفظ مفيد كاستقم، أي أنه اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة. فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، لأنها تحقيقا كالكلمات العادية التي اشتملت على الحروف، وأما المشتملة على حروف تقديرا فكالضمير المستتر في نحو قم أو استقم، فإن هناك ضميرا مستترا لا توجد فيه حروف تحقيقا لكنها توجد تقديرا، ففهم من ذلك الضمير الذي يفهم من هذا الكلام هو حروف. فالكلام إذن هو ما كان فيه هذا اللفظ مشتمل على بعض الحروف، وهذا الصوت المشتمل على بعض الحروف الذي يسمى اللفظ. وقال كلامنا لفظ مفيد، فلا بد لللفظ حتى يسمى كلاما عند النحويين أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها وليست مجرد الإفادة مطلقا كما سيأتي. فالمقصود هنا بالمفيد ما كان مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، كفائدة استقم وكفائدة قام زيد وفائدة زيد قائم، فهذا كله مفيد لأنه اشتمل على معنى يحسن السكوت عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. ولا يكون هذا إلا مركبا من كلمتين على ما ذكر رحمه الله بالمثال. فابن مالك رحمه الله يشير إلى جانب من القاعدة بالمثال، وهو قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، حمل هذا المثال وهو استقم معناه فائدة يحسن السكوت عليها، أي مفيد لفظ مفيد كفائدة استقم. وحمل معنى التركيب فإنه وإن كان في ظاهره كلمة واحدة إلا أنه مركب من كلمتين، كلمة استقم المنطوق بها وكلمة ضمير المفهوم من هذه الكلمة ومن هذا الفعل، هذا الضمير المستتر كلمة أخرى، و كذلك إذا اشتمل على كلمتين فأكثر فهذا تركيب. قوله رحمه الله: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا بيان للفرق بين الكلام والكلم والكلمة والقول بتعريف كل واحد منها. فالكلام تقدم أنه ما كان متركبا من كلمة ما كان متركبا من كلمتين فأكثر، وهو لفظ مفيد. والكلم هو جمع لكلمة، وهذا النوع من الجمع هو الذي يسمى اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو ما فرق بين مفرده وجمعه بالتاء غالبا، فتكون التاء في المفرد في كلمة وتسقط من الجمع في كلمة كبقرة وبقر وتمرة وتمر ونحو ذلك كثير. ومن غير الغالب التفريق بين مفرده وجمعه بالياء كروم ورومي، فتكون الياء في المفرد وتسقط من الجمع كروم ورومي وهند وهندي وغير ذلك. فهذا النوع أيضا من اسم الجنس الجمعي. ونادرا تكون التاء في الجمع وتسقط من المفرد كمأ وكمأة. كمأ هو المفرد وكمأة هو الجمع، هذا نادر. هذا هو اسم الجنس الجمعي. واسم الجنس الإفرادي هو الذي يكون للمفرد والجمع والقليل والكثير، بل يكون للقليل والكثير بلفظ واحد، كما إن تطلق على القليل والكثير، وذهب تطلق على القليل والكثير. إذن هذا هو الكلم، فهو اسم جنس جمعي للكلمة، ولذلك قال واحده كلمة، فالكلمة واحدة الكلم. إذن الكلم لا بد أن يكون جمعا، أي ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر هي الاسم والفعل والحرف. ومن هنا نعرف الفرق بين الكلام والكلم، وهو أن بينهما عموما وخصوصا. فالكلام أعم من ناحية أنه يطلق على ما تركب من كلمتين وثلاثة وأربعة وأكثر، معناه يطلق على ما تركب من كلمتين وما زاد عليها. ومن هذا الجانب الكلم أخص منه، لأنه لا يطلق على ما تركب من كلمتين، وإنما يطلق على ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. ويكون الكلام أخص من ناحية أن الكلام لا يطلق إلا على المفيد، والكلم يطلق على المفيد وغيره. وبذي المثال يتضح المقال. قولنا زيد قائم كلام وليس كلم، وقولنا إن زيدا قائم كلام وكلم في الوقت نفسه، يستمع في الكلام والكلم لأنه تركب من ثلاث كلمات. وقولنا إن قام زيد كلم وليس كلاما، إن قام زيد كلم وليس كلاما، فبينهما عموم وخصوص وجهي كما يعبر عنه المناطق، بعموم وخصوص وجهي. نعم. قوله واحده كلمة وواحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. والقول عم أي القول عم من الكلام والكلم والكلمة، فهو يطلق على ما لا يطلق عليه أي شيء من ذلك، ويشترك مع كل هذه الأقسام في مسماها. فما كان متركبا من كلمتين يطلق عليه قول، وما كان متركبا من أكثر من ذلك سواء أفاد إفادة يحصل السكوت عليها أم لم يفد يطلق عليه كلام. وما تركب من كلمة يطلق عليه قول، وما تركب من كلمة واحدة أيضا يطلق عليه قول. ويطلق القول على ما لا يطلق عليه شيء من ذلك، كأن يقول أحدنا صاحب الدار، صاحب الدار قول، لكنها ليست كلمة لأنها كلمتان، وليست كلاما لأنها غير مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، وليست كلما لأنها ليست جمعا. فالقول إذن من هذه عموما مطلقة من الكلام والكلم والكلمة. ولذلك يقولون هو ما أفاد إفادة مطلقة، أي دل على أي معنى حتى ولو كان معنى مفردا لا يحسن السكوت عليه. ولذلك يقول العمريطي في نظمه الأجرومية: والقول لفظ قد أفاد مطلقا، فقم وقد وإن زيدا ارتقى، فقم وقد وإن زيدا ارتقى، هذا كله يطلق عليه القول لأنه لا تشترط فيه فائدة يحسن السكوت عليها، وإنما هو ما أفاد فائدة مطلقة. إذن المهمل لا يطلق عليه قول لأنه لم يفد أي فائدة، كما كتمثيل بعضهم بجيز، هذه الكلمة لا ليست مفيدة أي فائدة، بالتالي ليست قولا ولا كلاما ولا كلمة ولا كلمة، لأنها لم تفد أي معنى. هذه الأحرف الثلاثة على هذا الشكل مهمل. ومنهم من يقول حتى القول يشملها وهي تسمى كلمة لكنها كلمة غير مستعملة. قوله هو كلمة بها كلام قد يؤم، أي أن الكلمة تطلق ويقصد بها الكلام الكثير، كقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، قصد بذلك قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ولا كل شيء ما خلا الله باطل. فالكلام إذن يطلق، الكلمة تطلق على الكلام الكثير، وهذا لعله من باب تسمية الشيء باسم جزئه، فكأن الكلام الكثير هنا يسمى كلمة لأنها جزء منه، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا ليس قليلا كما يفهم من قول ابن مالك وبها كلامه جزئا، بل هو كثير في استخدام العرب. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذه المقدمة التعريفية بالكلام والكلم والقول، بدأ يتحدث عن أقسام الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف، فبدأ بعلامات الاسم بكثرته واعتماد الكلام عليه، فقال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم بأحد هذه الأمور الخمسة، وهي الجر والتنوين والنداء والتعريف والإسناد إليه. هذه الأمور الخمسة هي التي يتميز بها الاسم عن غيره من هذه الأقسام. تقرير معنى البيت: حصل تمييز للاسم بالجر وما عطف عليه، حصل تمييز للاسم بالجر والتنوين والنداء والتعريف والإسناد إليه. وأما الجر فالمراد به الأثر الذي يحدثه عامل الجر لا مجرد دخول حرف الجر ونحوه، فالأثر الذي يحدثه عامل الجر هو المقصود هنا باختصاصه بالاسم، ولذلك قد يدخل حرف الجر على ما ليس اسما، كقولهم أشرت إليه بأن قم ونحو ذلك، فحروف الجر قد تدخل على ما ليس باسم، ولكن الجر لا يكون إلا في الأسماء. وأنواع الجر ثلاثة: يكون الجر بالإضافة والتبعية، ويكون الاسم الجر بالحرف وبالإضافة والتبعية كما في البسملة، فباسمي مجرورة بالحرف، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجرورتان بالتبعية. إذن الجر خاص بالأسماء فلا تجر الأفعال ولا الحروف. الجر إذن هذا الجر هو الميزة الأولى التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. ثم قال والتنوين، والتنوين المراد به النون الساكنة التي تلحق الأواخر لفظا لا خطا، تلحق الأواخر لفظا لا خطا. والتنوين عند النحاة أنواع كثيرة تختص بالاسم، منها أربعة أنواع، هي تنوين التمكين، وهذا التنوين هو اللاحق للأسماء المعربة دلالة على خفتها، فلم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف، وهذا هو الأكثر من أنواع التنوين، هو كثير، زيد وعمر وخالد وغير ذلك. هذه الأسماء كلها منونة تنوين تمكين. النوع الثاني من أنواع التنوين هو تنوين التنكير، وهو لاحق للأسماء الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، كقولك إذا أردت شخصا معين اسمه سيبويه تقول له تقول سيبويه بدون تنوين، وإذا أردت أن تستزيد شخصا من حديث معين تقول له إيه. فإذا أردت سيبويه لم يعين صاحبه تقول سيبويه، فهو دلالة على تنكير هذا الاسم. وإذا أردت حديثا غير معين قل له إيه. فهذا النوع من التنوين هو الذي يسمى تنوين التنكير. النوع الثالث من أنواع التنوين الخاص بالأسماء تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، كمسلمات وقانتات تائبات عابدات سائحات. هذا التنوين لاحق لهذه الأسماء في مقابلة النون في جمع المذكر السالم يسمى تنوين المقابلة، وهو أيضا خاص بالأسماء. النوع الرابع والأخير من أنواع التنوين الخاص بالأسماء تنوين العوض، وهو إما أن يكون عوضا عن حرف أو كلمة أو جملة. فمثال ما كان عوضا عن حرف التنوين اللاحق للأسماء المنقوصة كجوار وغواش فهو عوض عن الياء، ومثال اللاحق للأسماء تنوينا عن عوضا عن كلمة تنوين كل وبعض فهو عوض عن الكلمة التي تضاف إليها، ومثال ما يكون عوضا عن جملة هو تنوين اللاحق لإذ فتقول جئتك أمس وأنت حينئذ غائب، أنها حينئذ جئتك أمس، كما قال الله سبحانه وتعالى وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون يومئذ يفرح المؤمنون، وكذلك قوله وأنتم حينئذ تنظرون. وأما غير هذا من أنواع التنوين فليس خاصا بالأسماء. العلامة الثالثة من علامات الاسم هي التي ذكر بقوله والنداء، فالنداء خاص بالأسماء، والمقصود به والمراد به كون الكلمة منادة، كون الكلمة يطلب إقبالها ونحو ذلك، فلا مجرد دخول حرف النداء، فمجرد دخول حرف النداء ليس خاصا بالأسماء، ولذلك نجده في كلام العربي نجد حرف النداء داخلا على الأفعال، كما في قراءة الكسائي ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، فيسجد دخلت ياء النداء على الفعل أسجد، وكقول ذي الرمة ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر ألا يا إسلمي، أدخل ياء النداء على فعل الأمر. فهذا ليس هذا مجرد دخول إذن حرف مجرد دخول حرف النداء ليس من خواص الأسماء، وإنما الذي هو من خواص الأسماء كون الكلمة منادة. ثم قال ثم ذكر العلامة الرابعة من علامات الأسماء وهي التعريف، فالتعريف الرجل والفرس والغلام خاص بالأسماء، هذه خاصة بالأسماء لا تدخل إلا عليها، إلا نادرا كما نقل عن قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته ترضى، فأدخل أل على ترضى الذي هو فعل مضارع وهذا شاذ، فلا يمنع من صحة القاعدة. قال والنداء وأل ومسند لاسم تمييز الحصر، مسند الإسناد إليه أي الإسناد إلى الكلمة دليل على أنها اسم، فلا يسند إلا إلى الاسم، فإذا قلت زيد قائم فأسندت القيام لزيد، فهمنا أن زيدا اسم، وإذا قلت قام محمد فمحمد اسم بدليل أنك أسندت إليها القيام، وإذا قلت قمت فهذه التاء اسم بدليل أنك أسندت إليها القيام، فما يسند إليه دائما هو اسم وما يتحدث عنه، معنى ما يتحدث عنه وتسند إليه الأفعال دائما هو اسم، وهذه علامة ذكر بعض العلماء أنها من أحسن العلامات، لأنها تدخل أو تعرف بها الأسماء التي لا تقبل دخول العلامات السابقة. إذن الإسناد إليه إذن من أحسن العلامات التي يمكن أن نميز بها الأسماء، حيث تميز الضمائر وتميز غيرها مما لا يدخل عليه حروف الجر، ضمائر التي مثلا ضمائر الرفع وضمائر النصب ونحو ذلك، وكذلك أسماء الإشارة كقولك قام هذا، فهذا أيضا اسم بدليل أنك سندت إليه القيام. ثم أكمل رحمه الله القصة بقوله سواهما الحرف، أي سوى الاسم والفعل الحرف، فهو الذي ليست له علامة تميزه عنهما، وإنما علامته عدم قبول العلامة، ولذلك يقولون الحرف ما ليست له علامة، ويقولون أيضا ترك العلامة له علامة، أي أنك إذا لم يقبل أي من علامات الاسم ولا أي من علامات الفعل، إذا وجدت كلمة لا تقبل تلك العلامات، لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فاعلم أنها حرف، فهو الذي لا يقبل أي من هذه العلامات. لذلك قال هو سواهما الحرف، ثم قسم الحرف بالمثال، قال هل وفي ولم، وذكروا أن هذا معناه أن الحرف ثلاثة أنواع، نوع مختص بالأسماء ويعمل فيها كحروف الجر وإليه الإشارة بقوله في، ونوع يختص بالأفعال فيعمل فيها كحروف الجزم ومثل له بلم، فلم تختص بالأفعال وتعمل فيها الجزم، ونوع عام لا يختص بالأسماء ولا الأفعال، ولذلك فهو لا يعمل كهل. قال رحمه الله سواهما الحرف كهل وفي ولم، لأنه قال سواهما الحرف أي ما لا يقبل أي من تلك العلامات هو الحرف، وهو ثلاثة أقسام، قسم عام يدخل على الاسم والحرف ولا يعمل فيهما شيء، وقسم خاص بالأسماء يعمل فيها الجر أو النصب، إذا قلنا إن وأخواتها ونحو ذلك، ونوع خاص بالأفعال أيضا يعمل فيها النصب كأن أو الجزم كلم. هذه هي أقسام الحرف. وقوله رحمه الله لتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، ينجلي الفعل بإحدى هذه العلامات وهي دخول تاء الفاعل وكذلك تاء التأنيث الساكنة وياء المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد، فهذه العلامات الأربع خاصة بالأفعال. فقال بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل سواء كانت مفتوحة نحو تباركت أو مكسورة نحو قمت أو مضمومة نحو قمت، فهذه تختص بالأفعال. وكذلك تاء أتت، ويقصد بها تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت وجلست، بخلاف تاء التأنيث المتحركة فإنها تختص بالأسماء كقائمة، فتاء التأنيث الساكنة خاصة بالأفعال لا تدخل إلا عليها. وقد ذكر ابن هشام أنه باتفاق النحاة على هاتين العلامتين رد على من زعم اسمية ليس وعسى، وهو أبو علي الفارسي وأبو بكر بن الشقيق، فهؤلاء ومن وافقهم يزعمون، هذان ومن وافقهما يزعمون أن ليس وعسى حروفا، وليس كذلك، فإن ليس وعسى تدخل عليهم التاء كقول الله سبحانه وتعالى لست منهم في شيء، وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فهل عسيتم، فدخلت التاء على ليس وعسى مما يدل دلالة واضحة على أنهما فعلان وليس حرفين. وكذلك ذكر أيضا أن تاء التأنيث رد بها على من زعم اسمية ليس على من زعم اسمية نعمة وبئس. فبعض النحاة وهو الفراء من الكوفيين زعم أن ليس أن زعم أن نعمة وبئس حرفان، زعم أن نعمة وبئس اسمان بدليل دخول حروف الجر عليهما في بعض تراكيب العربي كقول أحدهم وقد ركب حمارا نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير، وقول أحدهم وقد بشر بأنثى قال والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة. ورد على الفراء هنا بأن هذا دخول تقديري كدخول ياء النداء على الأفعال، فعلى التركيب الأول والله ما هي بنعم الولد أي بولد مقبول فيه، وكذلك على عير مقبول فيه كذا. والعلامة الثالثة ياء المؤنثة المخاطبة وهي التي ذكرها بقوله ويفعلي أي يا أفعلي، هذه أيضا مختصة بالأفعال ولم يقل ياء الضمير لأن ياء الضمير عموما ليست خاصة بالأفعال لأنها تدخل على الأسماء كغلامي وضرب أكرمني هذه، ولكن ياء المؤنثة المخاطبة خاصة بالأفعال كقومي واجلسي ويفعلي ونون أقبلن. وذكر أيضا أن هاتي وتعالي دل على فعليتهما بدخول هذه الياء عليهما لاتصالهما بهذه الياء هاتي وتعالي تعالي. قال ونون أقبلن والمراد بها نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أم خفيفة كقول الله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين، فهذه أيضا خاصة بالأفعال. وتقرير البيت ينجلي فعل بتاء فعلت وأتت ويا افعلي ونون أقبلن.